مكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سانية الخلج
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
بادر الخليفة بتحقيق رغبة النبي رغم المحاولات الكثيرة التي سعت لمنعه وأصر على أن تستمر الحملة العسكرية في تحركها إلى الشام مهما كانت الظروف والأحوال والنتائج.
كان من بعد نظر أبي بكر رضي الله عنه ومن حكمته أنه رغم الضعف الذي حصل للمسلمين وال ارتداد الأعراب وموت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أنفذ جيش أسامة وقال والله لا لو رأيت الكلاب تجر بأذيال أمهات المؤمنين في المدينة لأنفذت جيش أسامة.
موقف مهيب لا يقل عنه جلالا ما تلاه من أوامر صارمة تقضي بأن لا يتخلف عن أسامة أحد ممن كان انتدب معه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن من أبطأ في الخروج معه ألحقه به ماشيا ثم خطب في الجيش موصيا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب.
من وفاء سيدنا أبي بكر الصديق لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رغم أن له شخصية مستقلة وأسلوب في التعبير مستقل كأنه تقصد أن يعيد إنتاج خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرف لجيوشه وسراياه إذا أرسلها، فنجد وصية سيدنا أبي بكر الصديق نسخة مطابقة لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب. قال لا تقطعوا شجرة ولا نخلا ولا نبتة ولا تقتلوا حيوان كيفما كان إلا كلبا عقورا حية الرقطة ولا تقتلوا صبيا ولا طفلا ولا امرأة. وسوف تمرون على أناس نذروا أنفسهم للعبادة في صوامع يختلون بها فذروهم وما نذروا أنفسهم إليه.
أنعم به الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق.
فهذه المعاني التي كان أبو بكر رضي الله عنه يشير إليها في الحفاظ على يعني غير المقاتلين الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يرفعوا لهم يعني لم يبادرهم بالعداوة وبإعلان الحرب، هذا حقيقة لا نجده نحن في كثير من الأنظمة المعاصرة اليوم التي صارت الحروب فيها تبيد أمة بتمامها، تباد الملايين من المدنيين ومن الأبرياء وتحط يعني وتخرب البيئة، ويعني كما قال الله عز وجل في هؤلاء وإذا تولى في الساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
وبقية الوصية هي كلها في أن الحرب ضرورة تمارس في حدها الأدنى وأن المسلمين لا يريدونها ولا يتقصدونها وليست غاية في ذاتها، وأنه فور انتهاء القتال ينتهي القتل، وهذا شيء يميز تاريخ المسلمين في الجهاد رغم أن المسلمين خاضوا في الجهاد بنسبة واسعة جدا في حياتهم وسيرتهم وبالطول والعرض في تاريخ الإسلام، إلا أنهم مارسوا الجهاد في حدود الضرورة ينتهي القتل مع انتهاء القتال. أما في الحضارات الأخرى إنما يبدأ القتل بعد انتهاء القتال، عندما يستسلم العدو تبدأ عملية إبادته. رأينا هذا في التتار والمغول، رأينا هذا في الصليبيين، رأينا هذا حتى في المعارك الحديثة عند الأوروبيين الذين يتبجحون بحقوق الإنسان والذين يتقصدون قتل المدنيين مرة تحت دعاوى خطأ ومرة تحت دعاوى نيران صديقة ومرة تحت دعاوى معلومات استخباراتية غير دقيقة ومرة تحت دعاوى انعدام الرؤية لدى الطائرات ويقتلون حتى أنصارهم.
مما يستوقفني في تسيير جيش أسامة أبو بكر الصديق وهو يودع الجيش، كان عمر أسامة 18 سنة وعمر أبو بكر الصديق 60 سنة ولا 62 سنة، ويسير أبو بكر يأخذ بزمام فرس أسامة، يريد أسامة أن ينزل فيقسم عليه أبو بكر أن يبقى راكبا، نعل أسامة وهو يركب الفرس يلمس كتف أبو بكر وهو يسير إلى جواره، يا خليفة رسول الله، يا أسامة، دعني أغبر لحيتي بتراب في سبيل الله، ويأخذ الفرس. بل تأتي الرواية أن أبا بكر يأخذ بقدم أسامة وهو على فرسه، وأبو بكر الخليفة يسير على الأرض إلى جواره. هذا التواضع، هذه الرحمة، حقيقة أنا أرى هذا من أعظم المواقف في حياة أبي بكر. عمر بن الخطاب كان في جيش أسامة، أبو بكر يقول لأسامة: أيها القائد، هل لخليفة رسول الله أن يطلب منك طلبة؟ مرني يا خليفة رسول الله. ليس أمرا أيها القائد، إنما طلب. إن رأيت أن تترك لي عمر فلا أنساها لك، وإن أحببت فنعم الرجل هو، فاستعن به. يبكي أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ويترك عمر.
وكان لجيش أسامة أثر عظيم على هيبة الدولة الإسلامية، قال فيه ابن كثير أنه كان من أكبر المصالح، والحالة تلك فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم، وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة.
يذهب سيدنا أسامة بن زيد حتى يلقى الروم، وسمع الروم بمقدم أسامة، وسمعوا بموت النبي قبل أن يعني يسير إليهم أسامة، فظنوا أن المسلمين خلاص مات نبيهم فسيضعفون، فانحل الجيش، فما لبسوا إلا قليلا وسمعوا أن جيش المسلمين تحرك.
ما كانوا يمرون على قبيلة إلا قالوا: كيف يموت فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج هذا الجيش؟ والله لو يعني لو لم يكن لهم قوة لما أخرجوا هذا الجيش لقتال لإرهاب الروم. ومكث 40 يوما ثم عاد.
هو الذي بنفسه تولى جهاد من عهده،
حتى إن هرقل يقول لهم: يعني أتصدقون، أنتم متأكدين تماما أن هؤلاء الجن قد خرجوا من ديارهم بعد موت نبيهم؟ قالوا: نعم. لم يدرك الروم أن هم يستجمعوا قواهم، ففروا من أمام المسلمين، ولم يحدث قتال، لم يحدث قتال مع سيدنا أسامة، ولكن سيدنا أسامة عمل شيئين مهمين جدا: بس الرعب في قلوب الروم، وأرسل رسالة أننا ما زلنا نحن المسلمين على ما نحن عليه أقوياء رغم موت النبي صلى الله عليه وسلم.
عندما مضى الجيش وأنفذ مهمته ورجع، حصلت هذه الهيبة، وهؤلاء ترددوا فيما كانوا يفكرون فيه، وحمى الله تعالى المدينة وسلم من كان فيها من الصحابة ومن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تبين أن هذا الاختيار كان استراتيجي ومصيري وحاسم، لأنه الذي ردع القوة الأجنبية عن الطمع في المسلمين، وهو الذي أيقن معه الروم أن المسلمين رغم كل الأخبار التي تصلهم ليسوا بالضعف الذي يطمعهم في المدينة، وتسرب بعد ذلك، وثبت في التاريخ خبر أنه حصل اتفاق بين الروم والفرس على أن يطرقوا على المدينة المنورة، وأنهم تواعدوا أن يأتوا ب الجيوش من الشرق ومن الشمال لكي يطبقوا على المدينة المنورة. فكان لإنفاذ جيش أسامة ما كان له من دور في ردع الروم وفي تخويف الفرس.
ولم يكن الفرس والروم وحدهم من يحتاجون إلى تخويف وردع، فبينما كان أسامة في طريقه إلى تخوم الروم، كان النبأ بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع بعض العرب إلى الردة، فمنهم من خرج عن الإسلام، ومنهم من منع الزكاة وأضاع الصلاة واستباح الحرمات. وازداد نشاط المتنبئين الذين كان منهم من ظهر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على فكرة برضو الردة، ما تقوليش الصحابة ارتدوا اللي كانوا مع النبي بقالهم كم سنة، اللي ارتدوا دول اللي هم بعد فتح مكة، قبائل اللي بعد فتح مكة اللي بقالهم سنتين بالكتير دول، يا عالم كانوا داخلين الإسلام بنية ايه؟
ردة بعض الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينظر إليه أنه من حيث الاجتماع الإنساني متوقع وليس غريبا، فالناس يتفاوتون في رسوخ الإيمان بحسب ما تلقاه كل واحد من التربية، وليس كل الناس قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، وليسوا جميعا ممن حظي بفترة من صحبته والجلوس إليه والتفقه على كلامه وسلوكه.
النبي صلى الله عليه وسلم عاش في أمة يعني كونها المهاجرون والأنصار، والردة حقيقة التي حصلت لم تحصل أبدا في هذه الجماعة المؤمنة، إنما حصلت في الأعراب الذين كانوا محيطين يعني بالقبائل العربية التي أحاطت بالمدينة ومكة، والذين لم يباشر الإيمان قلوبهم ولم يصل إلى شغاف قلوبهم، لأنهم لم يروا ما رأى هؤلاء ولم يحضروا ما حضر هؤلاء، ولم يكن لهم في السابقة في الإسلام، إنما كانوا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود ورجعوا إلى بلدانهم، فلم يكن لهم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصحبة التي أثرت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السبب التربوي واضح، وهو أن الإسلام تمدد بشكل بطيء في عملية حفر عمودي وبناء تربوي دقيق لعدد محدود من الأفراد، وهذه سنة الله في الكون في الفترة المكية. ثم هؤلاء هاجروا واجتمعوا مع قلة أيضا مثلهم صفوة، ربيت تربية عمودية ونوع من الاصطفاء ونوع من الرعاية النخبوية الخاصة. ثم فجأة تمدد الإسلام بسرعة ضوئية في الثلاث سنوات الأخيرة ما بين فتح مكة ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسجل القرآن هذه الحالة عندما قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ومنهم منافقون أصلا لم يدخل الإيمان في قلوبهم وكانوا يظهرون الإسلام، فلما واتتهم هذه الفرصة أظهروا الكفر الذي كان أصلا في قلوبهم.
والله تعالى قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وما ذكر الله من الأعراب الذين في قلبهم إيمان إلا فئة قليلة.
وآخرون تأولوا مسألة الزكاة وقالوا هي أخت الجزية وامتنعوا عن دفع الزكاة، وكان امتناعهم عن الزكاة هو فقط الأمر الذي خالفوا به الخليفة وخرجوا على طاعته، وهؤلاء يسمون بمانع الزكاة تمييزا لهم عن المرتدين.
وكان مالك بن نوير قد غلى الصدقات وأخذها وقال فقلت خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر ما يجيء إلى الغد، فإن قام بالدين المحوق قائم أطعنا وقلنا الدين دين محمد. فإذا كان الأعراب يعتقدون، يعني هؤلاء كانوا يعتقدون أن هذا الولاء إنما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات رسول الله لم يعد لهم ولاء لهذه السلطة السياسية التي في بلاد المسلمين والتي كان يمثلها أبو بكر رضي الله عنه.
فإذا ركب مع كل هذا على نقطة ضعف البصر وأنهم يحبون الأموال ولا يحبون دفعها لأحد، ولم يكن عند العربي قبل مجيء الإسلام نظام مركزي يلزمه أن يعطي الأموال إلا إذا أعطاها طواعية للآلهة أو للكهان أو للقرابين أو أنفقها في الحج أو كرما منه لكي يقال كريم، لم يتعود العربي أن يدين لجهة مركزية لا علاقة لها بقبيلته ولا منطقته، بعيدة عنه جغرافيا ونفسيا وثقافيا، ثم يدين لها ويعطيها جزء لا يستهان به من ماله، حتى لو كان هذا المال يعاد توزيعه على الفقراء لإقامة نوع من التوازن.
وآخرون انخدعوا ببعض السحرة والكهان الذين ادعوا النبوة، واختلطت العصبية القبلية مع الانخداع ببعض الأعمال السحرية وبعض التكهنات، فظنوا أن أمر النبوة يتعدد، وبعض منهم قالوا نؤيد نبي قبيلتنا أكثر من نبي قريش، وآخرون حنوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية.
ولهذا كانت الردة تعبيرا عن انتصار القبيلة على الأمة، وكانت تعبيرا على الولاء القبلي الذي رعاه سيدنا أبو بكر نفسه عندما قال لا تدين العرب إلى اليد الحي من قريش، وكان التباسا عليهم أمر النبوة الصادقة بمن ركب نجاح هذه النبوة وفلاحها وأراد أن يستثمرها بطريقة معكوسة، أي بعد أن نجحت النبوة كمشروع سياسي وينطلق من المشروع السياسي ويدعي النبوة. وطبعا كم نسبة الوعي، كم نسبة المعرفة، كم نسبة الفهم في قبائل العرب آنذاك، حيث البداوة والأمية والجهل واتباع الزعماء والانبهار بهم والتعطر بالخطابة والفصاحة التي كانت لهؤلاء الذين تنبأوا، هذه معطيات طبيعي أن تقود إلى العصيان.
ما كان إذن من ناحية من جزيرة العرب إلا وحصل في بعض أهلها ردة أو تأخر منهم في دفع الزكاة، فماذا يصنع الخليفة؟ أيرضى أن يمنع الزكاة وبذلك يستميلهم لعلهم يكونون عونا على من ترك دينه، أم يحاربهم فيزيد عدد الأعداء ويتعذر قتالهم وقد خلت المدينة من جيش يدافع عنها بعد إنفاذ جيش أسامة؟
شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عهده.
جمع الصديق كبار الصحابة للتشاور، ورأت طائفة في مقدمتها عمر بن الخطاب ألا يقاتل مانع الزكاة.
وعمر رضي الله عنه قد خالف أبا بكر لأنه كان يرى أن قتال مانع الزكاة كأنه لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها في رواية إن قالوها عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام ويصوموا على الله. أبو بكر رضي الله عنه اعتبر أن من حق الإسلام، من حق كلمة لا إله إلا الله، أن يقرن بين الصلاة والزكاة. وقال حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لما أرسل إليه طليحة الأسدي يريد أن يستأمنه على يعني أن يفاوضه في ذلك أن لا يعطي الزكاة، أنهم يقيمون الصلاة ولا يؤدوا الزكاة، قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجالتهم عليه.
الاستشكال الذي استشكله عمر ووراء عمر عقلية كاملة عند الصحابة في قضية عدم الإسراع إلى التكفير والقتال وسفك الدماء، لأن الذي أمامنا حالة ملتبسة، هؤلاء ليسوا مشركين وليسوا قوة أجنبية غازية كالروم والفرس، والإسلام كان أمامه هذه الصورة إلى ذلك الحين، كان أمامه هذه الصورة الواضحة، هؤلاء روم وهؤلاء فرس وهؤلاء مشركون يقاتلون، أما هؤلاء فهم مسلمون دخلوا في اعتبار الإسلام، ثم إنهم لم يكفروا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم قرروا الامتناع عن الزكاة.
كان الأمر واضحا لدى أبو بكر الصديق وكان حاسما في موقفه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.
أي نظر من زاوية أخرى أن الأمر لا يتعلق بأناس يشهدون الشهادتين، وإنما يتعلق بأناس بدأوا في نقض عرى الإسلام، أي في هدم لبناته لبنة اللبنة، فأنا لو تركتهم يزيلون اللبنة الأولى انتهى الجدار كله. الأمر يتعلق ليس بالاعتقاد النظري الفردي الذي على أساسه يكون الأمر للشخص أن يسلم له بالإسلام أو لا يسلم له به، وإنما يتعلق بالدولة وبكيان الدولة في دين يرى الدولة جزء أساسي من وجوده واستمراره، أداة استراتيجية في مشروعه. ليست الدولة شيء ثانوي أو عارض أو غير مرغوب فيه كما في الديانة المسيحية.
فما هي إلا كما قال عمر رضي الله عنه فما ذلك إلا أن شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر. فكانت كلمة إجماع بين المسلمين، ولم يكن قتال مانع الزكاة إلا باتفاق أعلام الصحابة رضي الله عنهم وأئمتهم، فكانت قضية إجماع.
عاد أسامة بن زيد بجيشه ظافرا، وتحقق لأبي بكر ما تمنى من إرساله وأمنة المدينة، فاستخلفه أبو بكر عليها وأذن له ولجنده أن يريحوا ويريحوا ظهورهم، ثم خرج بنفسه إلى جهاد المرتدين والمتنبئين.
فكانت هذه الردة التي تسمع بها المسلمون لم يسمع بها في سالف الأزمان، يعني ردة عقدية وسياسية، ويعني كان عبارة عن عصيان مدني بشتى يعني بما نتصوره نحن اليوم في العصر الحديث عن هذه الدولة الإسلامية الناشئة التي كانت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
الأمر محسوب إذن في موقف من المتنبئين، لم يكن لأبي بكر ولا أدنى واحد من عموم المسلمين أن يقبل أمر النبوءة، وبالتالي فالقتال والمواجهة وإطفاء الفتنة والقبض على هذه الرؤوس والحكم عليها بحكم الشرع، وهي أنها لم تكتفي بالردة وإنما أضلت الناس وارتدت عن الدين وكذبت على الله وكذبت على رسول الله وعلى دينه. لكن ما يميز سيدنا أبو بكر الصديق هو مواجهة المرتدين كما بينت، هنا الرؤية، هنا الدقة، هنا بالمقارنة مع اجتهاد عمر ومن كان مع عمر الأمر دقيق والمرجح بينهما ليس بالسهل، وهذه النظرة المستبقة للزمن، هذه النظرة العميقة التي تخترق طبقات رسوبية في الوعي الحضاري وفي الرؤية الاستراتيجية هي التي تميز سيدنا أبو بكر.
الذين يدندنون في أن الصديق يعني اجتهد في أمر الردة وأنه المرتد لا يقتل، لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان يجهز جيشا في حياته لقتال بني حنيفة ومسيلم الكذاب، وكانوا قد ارتدوا في زمن النبي، فأبو بكر يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما أراد سيدنا أبو بكر الصديق أنه يخرج بنفسه لقتال المرتدين، سيدنا علي قال له لا يا أبو بكر، إزاي ده أنت القائد وأنت الخليفة، وبعدين يحصل أي حاجة البلد مضطربة، لسه موت النبي عليه السلام والقبائل ارتدت واللي بيدعي النبوة واللي كذا وجيش أسامة لسه لم ينفذ، أسامة بن زيد وكذا وكذا. فيعني لو كان سيدنا علي بن أبي طالب زعلان منه ولا بتاع بأسلوبنا بقى وأسلوب الناس اللي بيمثلوا أفلام دول القلوب السوداء، كان قال له اطلع في الحروب بتاعت الردة دي ونخلص منه مثلا ولا كذا.
ولم تنم لأبي بكر الصديق عين حتى أرسل الجيوش يمينا وشمالا لتمهيد قواعد الإسلام وقتال الطغاة من الأنام، حتى رد شارد الدين بعد ذهابه ورجع الحق إلى نصابه. ولقد كان لحكمته في اختيار القادة الأثر العظيم في تحقيق ذلك، لما عقد الألوية لثلة من أفضل فرسان الإسلام وجنده يتقدمهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد.
أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وعكرمة بن أبي جهل والعلاء بن الحضرمي، أرسله إلى البحرين، وصار عكرمة مع خالد رضي الله عنه وزيد بن الخطاب أخ عمر رضي الله عنه وقيس بن ثابت بن شماس وغيرهم من كبار الصحابة والبراء بن مالك، أو ليكونوا متجهوا إلى لقتال أهل اليمامة في زمن أبي بكر، وكانت هذه من أشرس المعارك التي دارت رحاها بين المسلمين وبين المرتدين.